بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فابتداء أبشركم أن الشيخ على وصول إلينا، فلن يضيع سعيكم هباء إن شاء الله. هذه واحدة، فتحدثنا معه وكنت معه في هذا الصباح بعد صلاة الجمعة في الزقازيق، وعنده محاضرة في نصف ساعة بعد المغرب، وسينتقل بعد هذه المحاضرة قادما إلينا بإذن الله تعالى. وقد آثرت أن يكون بيننا في ختام هذا الملتقى، فلعل بعضكم لا يعرف الشيخ، فالرجل من علماء الحديث الكبار ومن أهل السنة المبرزين في العالم، وقد تتلمذ على يد العلامة مقبل ابن هادي الوادعي شيخ المشايخ، ثم تحمل بعده عبء الدعوة وأنشأ مدرسة للعلم والحديث في مدينة مأرب، وقد أراني صورها وعملها واجتهادها. والرجل له مصنفات عدة استفاد منها الكثير من المتخصصين وغيرهم، وقد تصدى لفتنة الحوثيين في بلاد اليمن، وكان مطاردا منهم الشيعة لما أعلن الحرب عليهم، طاردوه حتى اجتمع طلاب الشيخ عليه وعقدوا له سياجا يحميه من الحوثيين. وهذا لا شك عمل رفيع عظيم، أن يتصدى الإنسان لأهل البدع. فبإذن الله تعالى اطمئنوا واستريحوا، فهو على وصول إلينا. أثرت في هذا المجلس هو ختام هذا الأسبوع أن أختمه ببشارة، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، أوصاهما قائلا: يسر ولا تعسرا، وبشر ولا تنفرا، وتطاوع ولا تختلفا. فلا بد من البشارة، لأن التنفير يقطع الأمل، وأما البشارة فتفتح باب الرجاء. فمن هذا الباب حديثي مع حضراتكم في هذه الدقائق هي بشارة، والبشارة بعنوان المستقبل للإسلام. ولا بد أن نكون على يقين بهذا، وهي قاعدة من قواعد الملة، لا بد أن ترسخ في قلوب المؤمنين ألا وهي اعتقادك أن المستقبل لهذا الدين من أول لحظات أشرقت فيها شمس الإسلام. علم المخالف قبل الموافق أن هذا الدين سيعلو ولا يعلى عليه، وسينتصر على كل القوى المادية على وجه البسيط. والأدلة على ذلك متواترة في أول نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه اقرأ، فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم وقشي على نفسه وذهب إلى خديجة فهدأت وطمنت، ثم ذهبت به إلى ورقة وهو ابن عمها، وكان رجلا نصرانيا يكتب الكتاب العبراني إلى اللغة العربية، مترجم وعالم من علماء النصارى وحبر كبير. فلما سمع كتاب الله تعالى، وكان قبلها علم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل، قال ورقة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جزعا. وكان شيخ كبير هرم يقول: يا ليتني شابا جزعا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مهزرا. ومات ورقة على هذا القول، فعده علماء الإسلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتصديقه. طب استدلال ورقة على ذلك بإيه؟ بالبشارات السابقة، أن الكتب السابقة بشرت، فلما نزل البشارة على الوصف الذي رآه بعينه استدل على أن هذا النبي منصور ولا بد. وبعد سنوات، وبل بعد الهجرة النبوية، بل بعد 6 سنوات من الهجرة النبوية، سافر أبو سفيان إلى بلاد الشام، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعث خطابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. فعلم هرقل بوفد من العرب في بلاده فاستدعاهم: تعالوا إلى سيدي، إلى سلطاني، إلى ملكي. فأتى أبو سفيان وكان مشركا، وجلس أمام هرقل وأخذ عليه العهد ألا يكذب، وقال لأصحابه: إن كذب فأخبروني. وسأله أسئلة، خلي بالك استدلال ورقة بخلاف استدلال هرقل، واتفق الجميع الاثنان وغيرهما على علو هذا الدين. مما قاله هرقل سائلا أبا سفيان قال له إيه؟ قال له: هل يكذب هذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. طالما ما كذبش على حد فكيف يكذب على ربه؟ ما تنفعش. ثم سأله: أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال له أبو سفيان: بل ضعفاؤهم. فقال هرقل: وهم أتباع الرسل. بعض الاخوه يقول لك: يعني لو في بس وسطنا كده كم واحد من الناس الكبيره. لا والله، انما ينصر الله هذا الدين بضعفائهم، النصره من هؤلاء. طب دول ضعفاء اتباع الرسل؟ قال له: يزيدون او ينقصون. قال: يزيدون. قال: وكذلك الايمان حتى يتم. سؤال ثالث: هل يرتدون عن الدين سقطة عن هذا الدين؟ فقال له: لا. قال له هرقل: كذلك حين يخلط بشاشته القلوب لما الإيمان يدخل إلى القلب ويستقر يستحيل أن يرتد مسلم عن دينه. قال له: فكيف كانت الحرب بينكم؟ فقال له: الحرب بيننا سجال، ننال من وينال منا. فقال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. إذا لازم في مراحل ابتلاء، لكن العاقبة الختام للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: فهل يغدر؟ قال: لا. قال: وكذلك الرسل لا تغدر. قال له: بماذا يأمركم؟ قال لكم إيه؟ فقال له: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأن نترك ما يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف وصلة الأرحام وأداء الأمانة. فقال هرقل: هذه صفة نبي، هذه صفة نبي. إذن هرقل لم يستدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب سابق، وإنما من وصف عملي، وصف قائم في الأمة، تعاملات. فقال له هرقل كلمة مدوية، وهذا جد الصليبيين، قال كلمة عظيمة كاد أن يدخل بها الإسلام لكن منعه السلطان. فقال له: قد كنت أعلم أنه سيخرج، وما أظن أنه منكم، وإني لأرجو لو أني أصل إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدمي. يعني بشغل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى تعجب سفيان، تعجب أبو سفيان، وخرج وقال لأصحابه: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، أي عظم أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يهابه ملك بني الأخطر. مش متصور أن قوة الإسلام وصلت لهذه الدرجة حتى يخشى هرقل من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال له: فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كان بعد سنوات قليلة. إذن المخالف قبل الموافق كان على يقين أن هذا الدين بهذا المنهج لابد أن يسود، وأن تكون له الكلمة على كل الملل السابقة. وعندما أذن الله تبارك وتعالى بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقع حكاية عجيبة تدل على هذا التمكين وأن المستقبل لهذا الدين. جهز أبو بكر رضي الله عنه راحلتين، والحديث عند البخاري. يقول الصديق رضي الله عنه: فجهزت راحلتين، فسرنا ليلتنا وصباحنا حتى الظهيرة اليوم الثاني، ثم نظرت فإذا صخرة ولها ظل، فذهبت إليها وسويت الظل، ثم قلت: يا رسول الله اضطجع، نمن تستريح وأنا أشتغل كده إيه، أدور على حاجة. قال: فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت هل أرى طلبا حولي. خلي بالك من الخوف والوجل، يعني ماشيين يخافون الطلب، لأن أهل مكة رفضوا مالا من يأتي برأس النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. فتلفت أرى طالبا أو لا، فنظرت فإذا راعي غنم، فذهبت إليه وقلت: هل معك من لبن؟ قال: نعم. فقلت: أتحلب لنا؟ فقال: نعم. فحلب كفبة من اللبن، وكان معي إداوة لففتها بخرقة، قال: فصببت على اللبن حتى برد أسفله، بطيبه ببرده. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله.
قال فشرب حتى رضيت. ثم قلت له قد آم الرحيل؟ قال بلى. قال فارتحلنا فلقينا سراقة بن مالك بن جعشم، فقلت يا رسول الله قد أدركونا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. سراقة القصة، وهذا هو الشاهد من الحكاية، أن سراقة رضوان الله عليه قبل إسلامه جلس مع قومه في هذا التوقيت الذي تعرض فيه قريش مالا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبينما أنا جالس في قومي إذ أتى رجل فقال إني رأيت أسودة بالساحل وما أراها إلا محمدا وصاحبا. قال سراقة فوقع في نجفي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لا، ولكنه فلان ذهب يطلب عيرا، مش هو دوت. أنا استني، أنا إيه عارفهم كويس، بيوري لأنه عايز يحصل على الجائزة. قال فأمرت جاريتي أن تخرج بطرتي خلف أكمة من البيت. راح أصر إليها تطلعي بالفرس وطلعيه برا البيت حطيه ورا جبل صغير دوت. قال ثم دخلت بيتي فوضعت زج رمحي بالأرض وخفضت عالية. ليه؟ هو خارج متسلل، فرح منزل رمح في الأرض، لأنه لو رفعه لمعان البريق، بريق الزج تعمل مع الشعاع إضاءة، فرح حطه في الأرض ومش متسلل. قال فركبت فرسي ثم تبعته. قال فلما قربت من ساقت يدا فرسي، يدين الفرس اللي قدام ساقتها في الأرض. قال فنزلت فزجرتها فقامت، فاستقسمت بالإسلام، عبارة عن كده كأس وفي قلمان، كل قلم افعل أو لا تفعل. فاستقسمت بالأزلام، فخرج الذي أكره وهو لا تفعل، فعصيت الأزلام. خلي بالك، هو دي السياسة، هو ده الدين، مش ده دينك الذي تتبع تستقسم بالأزلام، فإذا قالت الأزلام وفعل فعل بتقول لك ما تعملش دلوقتي، هذا هو اتباع الهوى. وهذا هو الحال في مكة قديما، تغير الأمور والقواعد والملل موافقة للهوى. ربنا جعل الأشهر الحرم أربعة. طيب هم عايزين يغيروا على قرية، والإغارة أرادوها في شهر الله الحرام، في المحرم مثلا أو في رجب. طيب نعمل إيه؟ الإغارة محرمة في الشهر الحرام ونريد المال، نريد الغصب، طب نعمل ايه؟ في حل كويس، من خلي رجب ذو القعدة، من سميه جمادة، من سميه ربيع، وتحلت المشكلة. هذا هو قول الله تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. قال فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فعصيت الأزلام، ثم ركبت فرسي فلما قربت وسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ساقت يدا فرسي حتى بلغت الركبتين فنزلت ثم زجرتها فقامت، فإذا على قدميها عتان إلى عنان السماء. خلي بالك ايه معنى الكلمة دي، نظر كده للفرس، لا على ركبة الفرس عثان يعني دخان وغبار يصعد من قدميها الى عنان السماء. دي آية عشان ترجع برضك مرجعش. طب نطلع الازلام تاني، راح نطلع الازلام. واستقسم بها فخرج الذي اكره فعصيتها، يعني كل حاجة تكون في مقابل الفلوس، المبادئ تروح والقواعد تنزجر في مقابل المادة، فعصيتها ثم ركبت، فلما علمت أني محبوس عنهما ناديتهما بالأمان. يا جماعة خلاص لم أطلب، طلبت الأمان منهم، فوقف فأتى صراقة على فرسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن قريشا جعلوا فيك الدية، وأخبرته ما يضمر الناس، وعرضت عليه الزاد والمتاع. يقول صراقة: فوقع في نفسي بحدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر على الناس. خبرت من دي كويس. فوقع في نفسي من الحدث أنه سيظهر على الناس، خلاص عرفت أنه هو منصور، منصور مما رأيت من هذا الحدث. فقلت له: هل تريد متاعا أو زادا؟ فقال: لا، ولكن أخف عنا، ما تبلغش حد في طريقنا. فقال: أفعل. ثم قال كلاما عجيبا. قال إيه صراقة؟ فقال له: اكتب لي كتاب أمن. مين اللي أمن مين؟ واخد بالك من الكلام ده؟ مين اللي أمن مين؟ اكتب لي كتاب أمن. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عامر بن بهيرة أن يكتب له كتاب أمان. هو رسول معاه إيه؟ عشان يأمن فلان دوت. ومن الذي يؤمن من؟ ده أنت معاه دولة، ورسول الله خرج طريدا من بلاده، لكنه علم يقينا أن هذا الدين قائم وسيعلو، فأمر عامر بن بهيرة فكتب كتاب أمن له. ومرت السنوات حتى وقعت غزوة حنين، وبينما نبينا صلى الله عليه وسلم قاتل من حنين حتى بلغ الزعرانة، أتى صراقة بن مالك ولسه على الكفر لحد دلوقتي بعد حنين، وعلم أن هذا الدين على، فرفع الكتاب في يده وقال: يا رسول الله، هذا كتابك. بعد كم سنة؟ كم كده؟ ده الهجرة النبوية 9 سنوات وزيادة. هذا كتابك. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هذا يوم وفاء وبر. أذنه قال: فدنوت فأسلمت. تنبر معي ذلك أن صراقة علم علم اليقين أن هذا الدين سيعلو، فلذا طلب كتاب أمن حتى إذا على يؤمن نفسه. النقطة الفارقة التي تجعلنا نطمئن إلى أن هذا الدين المستقبل له نقطة واحدة هي الفيصل، ألا وهي أن هذا الدين إنما أرسله الله للدنيا ليعبد العباد لرب العباد، ويمنع تعبيد العباد للعباد في حاكمية وفي عبادة وفي معاملة وفي أخلاق. ألغى كل الوصارف وكل الحاكميات إلا حاكمية، بخلاف القوانين الأرضية الأخرى، فكلها تعبيد العباد للعباد. وهذا مقرر في اليهودية والنصرانية والقوانين الأرضية، فالذي وضع الاشتراكية يعبدها عابدوها ومتبعوها، وواضعوا الليبرالية يعبدون واضعيها، وكذلك الديمقراطية والليبرالية والعلمانية هي زبالة الأذهان صارت تعبد من دون الله. في قاعدة لابد من تحقيقها، أن معنى الدين هو معالجة الحياة، فدين لا يعالج واقع الحياة فليس بدين. تدبر هذه جيدا، دين لا يعالج واقع الحياة هذا لا يعد دينا، ده أصل في الدين. معنى كلمة دين أنه يعالج اقتصادنا ومعاملاتنا ونكاحنا وطلاقنا وبيوعنا وكل أحكامنا، يعالج قضايا الدين وقضايا الحياة. يعني اليهودية تقول بهذا؟ نعم، ده الأصل. النصرانية تقول بهذا؟ نعم، هو الأصل. الأصل في الدين الذي أنزله الله أن يعالج قضايا الحياة. بس الموضوع مش كده، والواقع خلاف ذلك. أقول لك لا، تعال بقى لتاريخ القضية. إيه تاريخها؟ عندما أنزل الله التوراة على موسى عليه السلام، نسأل سؤال: هل التوراة عالجت حياة الأمة؟ عالجت واقعهم؟ حكمت في حياتهم؟ نعم، الآيات محفوظة في سورة المائدة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. خلي بالك، وهذا التفصيل الأدق والواضح: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ده في شريعة موسى عليه السلام. يعني الحكم في الدماء، في المعاملات، في الاقتصاد، هذا دين موسى عليه السلام. طيب أتى عيسى صلى الله عليه وسلم، هل كان يحكم على الناس من خلال الواقع؟ هل كان يتعايش واقع الأمة ويتحاكم الناس في زمنه إلى كتابه؟ نعم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني مؤمن ومصدق لما بين يديه من التوراة، هذا كتاب عيسى عليه السلام. وأتى محمد صلى الله عليه وسلم امتداد لما أتى به موسى وعيسى، فقال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. بعدما انتهى من تشريع اليهود والنصارى والمسلمين قال آية جامعة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن الدين من أصله أن يعالج واقع الحياة، فكيف وقع هذا الانفصام؟ من أجل اليوم أن دينا لا يعالج قضايا الحياة، بل ليس عندهم تشريع لمعالجة هذه القضايا. أقول الانفصام وقع من اليهود وبجهل النصارى لما بعث عيسى عليه السلام بعث بالتيسير على اليهود، قال لهم ايه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. اليهود لم يقبلوا وهم يريدون التشديد، والتشدد في غير موضع التشديد تنطع، ومذهب اليهود التنطع، يعني يشددون في غير موضع التشديد، في موضع لازم نقف عنده وفي موضع أمره يسير. فاليهود لو أن الواحد منهم أصاب البول ثوبه يعمل إيه؟ يجيب المقص ويقطعه، ده تنطع. وفي الجانب الثاني ما عندوش مانع يقتل نفسه، مش مشكلة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أنهم قتلوا 360 نبيا ثم أقاموا سوقهم بعض العصر، إيه المشكلة؟ فيأتي على قطرة البول يقطع السوق، إن حاضت المرأة تعطي الزريبة، هذا مذهبهم، لأن المرأة الحائض نجسة، فإن جلست على موضع تنجس، وإن مست ولدها تنجس، وإن نامت على الفراش تنجس، طب تعمل إيه؟ حطها مع الكلب كده، ممكن تنجس الكلب كمان، بس حطها وخلاص، من باب ما عندناش غير كده. ولذلك لما جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله إن المرأة إذا حاضت لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها، نعمل زيهم كده؟ فقال صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، كل حاجة مباحة إلا الجماع. والمقولة دارت ووصلت إلى اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. وده يدل على قاعدة، مخالفة اليهود والنصارى إذا وقع الانفصام عند ذلك. فلم يقبلوا تشريع عيسى عليه السلام، فانفصل اليهود بكتابهم وانفصل النصارى بكتابهم. كتاب اليهود أصل التشريع، وكتاب عيسى مكمل ومتمم. فعندما انفصل اليهود صار الكتاب تشريعا بلا روح، وأما كتاب النصارى روح بلا تشريع، أصبح في إيه؟ في خلل في الكتابين. طب نعمل إيه؟ لابد أن تسد الثغرة في الكتابين. به الوحي انقطع، فماذا نصنع؟ إدخال كلام الأحبار في الكتابين، فأقحم في كتابهم كلام الأحبار، أدخلوا في كتاب اليهود كلاما من عندهم، وأدخلوا في كتاب النصارى كلاما من عندهم. الأصفار خمسة زادوا عليها زيادات كثيرة، ولن يكتفوا بهذا، بل حولوا التوراة إلى كتاب آخر يسمى التلمود، والتلمود عبارة عن كتاب فيه خلاصة أفكار الأحبار والرهبان ومخططاتهم، حتى صار هو المعتمد الأول عند اليهود. وأما النصارى فكتابهم ناقص، وماذا يصنعون؟ أدخلوا رسائل أتباع عيسى عليه السلام في الكتاب حتى يستكمل الكتابان. إذن من يتبع هذين الدينين؟ يتبع وحيا منزلا من الله، أو يتبع عبادا من عباد الله؟ مش عبادة الطاعة، لا، عبادة الملك. إذن هؤلاء يعبدون عبادا ولا يعبدون الله تعالى، لأنهم نسبوا الكتاب إليهم، فعند ذلك فسد الدين عندهم، فاحتاج الناس إلى قوانين وقواعد لتحل محل فساد الدين، فاخترعت العلمانية والليبرالية وغيرها من النظريات المادية لتعوض نقص الدين. طب الكلام دوت هل له واقع في شريعتنا؟ أقول لا. أما كتابنا فعلى خلاف ذلك. في حدث وقع من 10 سنوات في الدنمارك، اجتمع علماء القساوسة من النصارى وبعض علماء اليهود، واجتمعوا على أمر النظر في الكتب السماوية، وخرجوا بإعلان وهو أن الكتاب الذي لم يصبه التحريف هو القرآن الكريم، ده الكتاب الوحيد. هم نظروا للطبعات والمقارنات فوجدوا أن هذا الكتاب لم يحرف، هي نسخة واحدة لا تتغير. وفي المقابل اجتمع جماعة من القساوسة للنظر في كتابهم المقدس، واخرجوا وثيقة وهي أننا سنخرج كتابا مقدسا تحت إشراف الفاتيكان يتمشى مع مقتضيات العصر. والاثنين في الدنمارك، ناس بتقول هو ده اللي ما اتحركش، وناس بتقول هنعمل كتاب إن شاء الله يتمشى مع مقتضيات العصر. على ما يدل ذلك؟ على أن هذا الكتاب أصابه التحريف. إذن كل القوانين التي على ظهر الأرض هي من وضع البشر، فلم يعد عندنا إلا كتابا واحدا وشرعا واحدا لم يصبه النقص ولا التحريف. الحمد لله. وبعد، فلن يبقى في الوجود إلا تشريعا واحدا لم يصبه نقص ولا تحريف، فهذا يعطيك اليقين أن مستقبل هذا الدين هو الباقي، لأن كل التشريعات الأخرى أصابها التحريف، والباقي هي من وضع البشر. فإذا نظرنا اليوم إلى بعض المناهج الوضعية سنراها قامت واندثرت في قرن أو دون ذلك. فأين ذهبت الشيوعية والتي خرجت من روسيا؟ وأين الاشتراكية التي تنادى بها زعماء العالم قديما؟ تلاشت. هذا يدل على قصور البشر عن وضع منهج يتعايش الناس به. لذا الحضارة الحديثة لا قيمة لها إن خلت عن معالجة قلب الإنسان، لا قيمة لها إن خلت هذه الحضارة عن إشباع حياته، عن إشباع قلبه، عن الإشباع الروحي. وهذا يصدق قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. مصداق قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذن لا قيمة للمدنية وإن كنا نحتاجها، لكن إن خلت من جانب الإشباع الروحي فلا اعتبار لها. لذا ترى القلق والاضطراب واليأس والقنوط أصاب هذه المجتمعات لأنهم أشبعوا حاجياتهم من اللهو والملذات، ثم بقي الفراغ الروحي. لكن الشريعة الإسلامية في كل أحكامها اتصفت بقواعد 3. إيه هي القواعد 3؟ كل تشريع له حكمة. القاعدة الأولى: درء المفسدة. والقاعدة الثانية: جلب المصلحة. والقاعدة الثالثة: تحصيل مكارم الأخلاق. الشريعة في أي حكم حكمت به لابد أن ترى تضمنه لأحد 3. درء المفسدة يعني الضروريات، يعني تحصيل ما لا بد له في حياة الإنسان، هذه درء المفسدة. جلب المصلحة هذا يعني الحاديات. مكارم الأخلاق هو الخلق الحسن والسلوك السوي. لو جينا على النوع الأول وهو درء المفسدة والذي يساوي عندنا باب الضروريات، الإسلام أتى ليحقق لك ضرورياتك في الحياة. حتى تستقيم حياتك لابد من استقامة أصول خمسة أو كل ستة. إخواني الكلام دوت لما نسمعه دلوقتي ويوضع على واقعنا تعلم قيمته الآن. الإسلام جه وقال لك أحفظ لك أصولا ستة، وهي أحفظ لك دينك وعرضك ونسلك ونسبك وعقلك ومالك. إذن أحكام الشريعة حفظت لك دينك وعرضك ونسلك ونسبك ومالك وعقلك. عايز تنسي بخلاف القواعد الأخرى، ولذلك شرع الحد عصمة للدماء وتحقيقا لهذه الأركان الست. فمثلا أول حق واجب حفظه الدين لك هو الدين. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الفتنة هنا معناها ايه؟ الشرك. يعني امرنا بقتال الناس لان الشرك فتنة، فاذا تركناهم فتنونا عن الدين. وده الواقع الان، لما تركنا قتال المشركين فتنونا في ديننا. لذلك قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، عشان إيه؟ ليقوم الناس بالقسط. ثم قال بعدها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قالوا فمن اعوج عن الكتاب استقام بالحديد، فحفظ لك دينك وجعل حدا للمرتد من بدل دينه فاقتلوه، هو السياد المنيع للإسلام. لأن اليهود قديما في العهد النبوي حتى يفتنوا المسلمين يعملوا إيه؟ يجي واحد بعد الفجر كده يقول لك والله أنا أسلمت، فنستطرف والعاطفة تأخذنا. وبعدين نجيبه بقى في الملتقيات والمؤتمرات فلان اليهودي اللي أسلم، ويجي بعد العشاء والله انا شفت الدين ده ما عجبنيش فانا كفرت خلاص. ايه اللي يحصل لنا؟ صدمه. قال لك لا، ما نسيبش المساله كده. ايه اللي عايز يسلم يسلم، عايز يكفر يكفر، لا اكراه في الدين، لكن ان دخلت فيه ما ينفعش تخرج منه، ده السياق. ربنا قال ايه؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، وبعدين واذكروا آخره لعلهم يرجعون. هي لعبة؟ نسيب الدين كده سداح مباح، من أراد أن يدخل ويخرج حتى يشكك الناس في الدين ما تدخلش. طالما تريد أن تذذب الناس عن الدين فلا تدخل. إذن الإسلام له سياج منيع حتى تحفظ هيبة الدين، وضع هذا الحد، من بدل دينه فاقتلوه. ثم يأتي حق العرض، سب المسلم حرام، بل اغتياب المسلمين حرام، ولا يغتب بعضكم بعضا، بل شبه المغتاب بآكل لحم المسلم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فإذا زاد الطعن وصل إلى القلب، واحد قذف مسلم. والنهاردة بنسمع الشباب يقعد يلعب مع صاحبه كورة ولا كوتشينة، قول له يا ابن فلانة يقصد بذلك الفاحشة. أتعلم أن هذه الكلمة في الإسلام تستوجب حدا وهو 80 جلدة؟ الكلمة اللي قالها دي هو بيلعب مع صاحبه، تستوجب حدا حفاظا على إيه؟ على العرض، حفظ النفس. والنسل محفوظ بحفظ الله تعالى بدينه وتشريعه، وضع أحكام. من ذلك حرم علينا نكاح المرأة في العدة، قال لك ما ينفعش واحدة مطلقة وفي عدتها تتجوز. ليه؟ حتى يظهر براءة الرحم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. طب واحدة حامل وطلقها زوجها ينفع تتجوز؟ لا. ليه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرعا غيره، ما ينفعش. وقال تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بحفظ النفس، حفظ النفس. حرم الطريق المؤدي إلى الزنا، فلم يقل ولا تقربوا ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، وجعل فيه الحد العظيم الموبخ، الإيذاء النفسي والمعنوي. وأما المال فحرم علينا السرقة، بل أكل أموالنا بغير حق، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. خلي بالك، ولا تأكلوا أموالكم، الآية فيها إعجاز، إنه يقصد ولا تأكلوا أموال إخوانكم، لكنه أنزل مال الأخ بمنزلة مالك، فقال لك ولا تأكلوا أموالكم، والمقصود بهم أموال أخيك. ثم قال تعالى في قضية عجيبة جدا، يا أيها الذين آمنوا قوموا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إيه معنى الكلام ده يا جماعة؟ إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني إيه؟ جات لك مشكلة، واحد فقير قدام واحد غني، والفقير جاحد الغني فلوسه واخد منه فلوس بتاعته، يعني الفقير هو اللي ايه؟ هو اللي واخد. فيجي واحد يقول لك يبقى انا هحكم على الفقير للغني؟ لا، انا احكم لمين؟ للغني، للفقير على الغني احكم له بالمال، لان من خلال الحيثيات الفقير محتاج مال، فما ينفعش اقول له هات اللي عندك وادي الغني فلوسه، لا، احكم على الغني ان يعطيه المال. ربنا لك لا، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. شوف الايه، يعني لا ينبغي ان نحكم اهواءنا في كتاب الله. انت شايف ان المعنى دوت هو معنى صحيح، انك ترى الفقير محتاج فإن حكمت عليه بإعطاء المال زادت فاقته، نقول له لا، ما تخالفش كتاب الله، فإن ذلك عدول عما أراده الله تعالى. وأما حفظ العقل فحرم عليك كل مسكر، يدخل في ذلك كل مفتر يغير العقل أو يضعفه، يعني المخدرات والأفيون والبنجو وهذه القائمة السوداء دخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. فحرم عليك ذلك لأن المسلم لا يخاطب إلا إن كان عاقلا. تفتح كتب الفقه يقول لك ومن شروط التكليف العقل، فرب العالمين إنما كلف العقلاء، ولم يكلف المجانين، فكيف برجل يدفع بماله ما يغيب عقله؟ ودي مصيبة عظيمة. يبقى في واحد يدفع المال من جيبه حتى يغيب عقله، هل صار جنونا أعظم من ذلك؟ لذا كان العقلاء قديما قبل الإسلام يتركون الخمر ليس تدينا وإنما عقلا ورشدا. حكى بعض العلماء أنه ترك الخمر فقالوا لما؟ قال رأيت رجلا يبول في كفه ويقول الحمد لله الذي جعل الإسلام نورا والماء طهورا. الحمد لله حنفية شغالة، الحمد لله، هذا هو إيه؟ المجنون. فحرم الإسلام ذلك حفظا لعقلك. فتدبر معي أن أحكام الشريعة حفظت لك الضروريات. خلصنا الأمور دي، وعصمت الدماء، حفظت الأموال، حفظت الأعراض. ننتقل للمرحلة الثانية وهي الحاجيات، تحقيق المصالح. ما سابكش قال لك تعالى حفظت لك دينك وعرضك ومالك وأمنك ونسبك، هكمل لك الأمر كمان. أنت محتاج لمعاملات، لبيوع، لنكاح، فقد أبحت لك سائر المعاملات بما لا يخالف شرعا، فأحل الله البيع وحرم الربا. قل واشرب من غير صرف ولا مخيلة. جميع المعاملات هذه من الحاجيات التي كفلتها لنا الشريعة. خلصنا دية وتعاوننا على البر والتقوى، نرتقي إلى مكارم الأخلاق. الشريعة إنما أتت لتكمل مكارم الأخلاق. والحديث الذي صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. خلي بالك، الأحكام والحدود لا بد أن ترى فيها أمرا لتحسين الخلق. ما فيش أمر قرآني ولا ندوي من الحلال والحرام إلا وأعقبه تحصيلا للتقوى. إذن الأوامر الشرعية ليست مجردة عن تحقيق محاسن الأخلاق. كتب عليكم القصاص في القتلى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن امتثل الكتاب والسنة وصل إلى معالي الأخلاق. وده اللي احنا عايزين نوصل اليه بقى. يبقى انا عند الامتثال لشرع الله تعالى وصلت بخلقي وعملي واخلاقي الى اعلى درجات مكارم الاخلاق، كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقه فقالت كان خلقه القرآن. هل حققت القوانين الأرضية هذه المصالح الثلاث؟ هل راعت تحقيق الواجبات والحاجيات ومكارم الأخلاق؟ إخواني النهاردة لو نظرنا في أنظمة الدول سنرى أنظمة رقابية وضعت على الناس لمحاسبتهم لخلوهم من التقوى، لأن الأوامر الصادرة لا تعلق لها بالإيمان والتقوى بخلاف الإسلام. لذا نقول قيام الحد في الشريعة سيقلص لنا أعدادا عظيمة من الإدارات في الدولة. واسمحوا لي أن أعقد مقارنة لكن ذكرتها هنا أولا. هذه المقارنة تبين لنا كيف أن تشريع الله تعالى هو الحل الأمثل الوحيد لإصلاح الأمة. الحد عندما يطبق تتلاشى بقيام الحدود أنواع من الموبقات. ولعل الكثير منا قد رأى بعينه ما يجري اليوم من تدرج على سفك الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال بما لم نره قبل ذلك. الشريعة كفيلة بقيام حد واحد أن تقطع كل ذلك. عندك في المحاسبات حاطين الجهاز المركزي للمحاسبات وفوق أجهزة وموظفين وعمال والشركة شغالة، وقص على ذلك باقي الأعمال. لكن تعالى في الحد الإسلامي، بعض أطباء الألمان قال كلمة عجيبة، قال لهم اغلقوا لي نصف الحانات في ألمانيا أضمن لكم إلغاء المستشفيات الخاصة لعلاج الإدمان والسجون والملاجئ. إيه في البث الحانات دي؟ لأن الخمر أم الخبائث. فأتى الإسلام ليحقق لنا هذه المصالح. اليوم يعالجون ويعاقبون العصاة بالسجن وليس راضعا، حتى يمتثل الناس أمر الله تعالى لابد أن يكون الأمر قويا والرادع عظيما. هذا لا وجود له في السجون والمعتقلات، لا وجود له. واضرب على ذلك التدليل، السجن في القانون الأرضي عقوبة، لا أي شيء للغصب للقتل للسرقة لغيرها. لكن الإسلام لم يشرع حدا يسمى سجنا، مفيش، ليس عندنا في الإسلام حد اسمه سجن، وإنما أنشئت تعذيرا لبعض الذنوب التي لم تصل إلى الحد. يومين ثلاثة أربعة يتأذى يتعلم يتربى ويطلع تاني الأولاد. فهل حلت السجون قضية الفساد؟ قضية البلطجة؟ لم يحدث. في جماعة في العهد النبوي العرنيون للأسف فعلوا فعلا منكرا، جايين مرضى، مرضى الكبد عنده استسقى وانتفخ بطنه، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوج من زوج الصدقة، روحوا للجمال بتاع الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا فصحوا وقويت أجسامهم، فردوا الإحسان بقتل الراعي وسرقة الجمال. اللي بيحصل النهاردة يقتلك وياخد العربية، ده اللي حصل. ايه العقاب؟ مفيش حاجة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأتي بهم فأقام عليهم حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فقطع الأيدي والأرجل من خلاف ثم سمر أعينهم وتركهم حتى ماتوا في حرارة الشمس. لم نسمع بعدها في خلافة الراشدة الصديق وعمر وعثمان وعلي وخلافة معاوية أن جماعة قطعوا الطريق على المسلمين، ما حصلت، انتهت المسألة، ارتفعت، لأن العقاب رادع. فشتان شتان بين تحكيم الله تعالى في مثل هذه القضايا وبين حكم البشر. لو جينا نظرنا إلى السجن، هل حل محل الحكم الإسلامي أو كلفنا ما لا نطيق؟ كلفنا ما لا نطيق. إزاي؟ واحد خارج من بيته طلع الشغل، راجل محترم، طلع عليه بلطجية فقتلوه، مسكنا القاتل. هذا القاتل في الحكم القانوني الوضعي سيحكم عليه بالمؤبد. كم سنة؟ 20، 15، 25 سنة سجن. ماشي. طيب هل بهذا حللت مشكلة الأرملة؟ حللت مشكلة اليتيم؟ انت حكمت عليه بهذا السجن، لكنك أفسدت أسرتين، أسرة القاتل وأسرة المعتدى عليه. خلي بالك، يعني في واحد فاسد يعول أسرة، أسرته صالحة وهي تعيش على نفقته، لما جاء قتل حبسناه في الحبس، ضيعنا من يعول وضيعنا حق من اعتدى عليه. واخد بالك من كده؟ ضيعنا أسرتين، وما نعمل ايه؟ قالوا تعالى يقام حد القصاص عليه، فإن أبى أولياء المقتول فالدية. فعندما يدفع الدية ويخرج إلى عمله بعدما وجد نكالا شديدا وعقابا عظيما سيمتثل أمر الله بعدها. يبقى أنا حليت مشكلته ومشكلة أسرته، وفي المقابل أعطيت الأرملة واليتيم مالا فما تركتهم بغير ما يعودهم. إن تشرعت السجون هذا لحل لمشكلة اليتيم والأرملة، لكن يقتل الرجال ومن يعول الأسر، ثم لا ترى في المقابل من يقوم على خدمة الأرملة واليتيم. لا، الإسلام حلها لنا، قال لك من قتل يقتل وإلا فدية. فده الفرق العظيم بين الإسلام وبين هذا القانون. إذن إخواني، تشريع رب العالمين تشريع محكم عظيم. لذا نقول نحن على يقين على الدوام أن مستقبل هذا الكون مرده إلى الإسلام، وبغير الإسلام لن تستقيم حالة بشرية. رب العالمين أثنى على هذه الأمة وجعلها الأمة المصطفى الخاتمة، فقال رب العباد كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب أسأل سؤال، كم عدد الأمم التي خلقها الله؟ الأمم دي كم أمة من يوم آدم إلى يوم القيامة؟ كم العدد؟ 70. العدد 70. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن حيدة في مسند أحمد بإسناد حسن، قال أنتم تجمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. يعني في 69 وإحنا 70، خير 70 أمة الإسلام. تدبر معي هذا المعنى، أنتم تجمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. فهذا التكريم اختيار، وقع اصطفاء لهذه الأمة. إخواني، مشكلة أننا لا نستشعر هذه المعاني. لما يأتي رب العباد ويقول لنا أنتم أمة وسطية، وسط الشيء أعلى وأعظمه، فقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إيه معنى أمة وسطا؟ في قوله تعالى جعلناكم، يعني صيرناكم بما أنزلنا من الوحي، أمة وسطا فيها أقوال، وسطا يعني عدولا، عدول مؤتمنون، وسطا يعني شهداء نشهد على الأمم قبلنا. والحديث في البخاري قال صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت قومك؟ فيقول نعم. فتدعى أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. يا ذا المصيبة، الكلام ده تقوله مثلا أمة عيسى، يبقى إيه؟ يبقى الكلام يعني مبلوح حبة. أمة موسى مبلوح حبتين، أمة إبراهيم. لكن ما ينفعش مع نوح، لما يتقال لهم هل بلغكم فيقولون لا. طب نعمل ايه في المشكله دي؟ ونوح مكث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما داعيا الى الله، فيقال: ومن يشهد لك؟ هات لي حد، من يشهد لك؟ هات شهود. فتدعى امه الاسلام، وذاك قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويقوم الرسول عليكم شهيدا. جعل الله هذه الأمة أمة لا تفنى ولن تزول إلى يوم الدين، فالمستقبل لها. كم من أمة اندثرت وماتت وهلكت، أما هذه الأمة فرب العباد كتب لها البقاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان عند مسلم: وسألت ربي ألا يهلكهم بسنة عامة فأعطانيها. وهذه إجابة الدعوة من الله تعالى. أمة تميزت في أحكامها، نحن متميزون في العبادات والمعاملات والأخلاق وفي كل شيء، أما في حياتنا فسنرى افتراقا كبيرا بين أعمالنا وأعمال غيرنا. يأخذ حتى في اللحن، حتى في الدفن، تميزنا بالدفن عن غيرنا. قال عليه الصلاة والسلام: اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن أنت متميز في الموت لما تدفن على وصف خلاف دفن غير المسلمين. متميزة في الدعوة، دعوتنا عالمية بخلاف الأمم السابقة، دعوتها خاصة كما قال عليه الصلاة والسلام: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أما في يوم القيامة فالأمر أعظم وأشد، فمستقبلنا يوم القيامة هو المستقبل. أول أمة تقرع باب الصراط أمة الإسلام، وأول أمة يؤذن لنبيها بالشفاعة أمة الإسلام، وأول أمة تحاسب أمة الإسلام. قال في الحديث الصحيح عند البخاري قال: نحن الآخرون السابقون، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فهذا اليوم هدانا الله له وقد اختلفوا فيه، فالناس لنا تبع، واليهود غدا والنصارى بعد غد. معنى الحديث نحن الآخرون أي في الترتيب الزمني، السابقون يعني يوم القيامة نسبق في العرض والحساب والمناقشة والجنة. إذن فترة الحساب أقل، فترة الوقوف أقل، سيفرغ منا قبل الأمم. ثم إن الله جعل يوما عظيما هو يوم العيد الأسبوعي، اليهود ضلوا عنه والنصارى ضلوا عنه، وهدانا الله لهذا اليوم هو يوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، احنا الأصل. فالأصل من يتشبه بمن، احنا ولا هم؟ اذا الواقع يقول نحن الذين نتشبه بهؤلاء. يخبر سيبه لك ايه؟ فنحن هدانا الله لهذا اليوم فالناس لنا تبع. شفت المعنى؟ هم يمشوا ورانا مش العكس، نحن الاصل وهم تبع لنا. احنا يوم الجمعه هم السبت، اليهود والنصارى لأحد. الآيات عكست، فصرنا نتبع هؤلاء في كل شيء. الفتنة الأخيرة اللي وقعت في مصر، المقتلة في بورسعيد، وسمعنا كلمة كده غريبة اسمها الأزدراج. الكلام ده كان فيني وطلع مني، وهي أصله وهي قواعده، وهل هو مع الشريعة أو ضد الشريعة؟ أنا لا أتكلم عن القتل فهذا ظلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مسلم. لكن تقعيد المسألة، بيان الحق فيها، إيه قضية الألتراس دي التي سمعنا عنها مؤخرا وربما لا نعلم أصلها، لأن الباب دوت هو باب من مخالفة الشريعة. إيه أصل القضية؟ كلمة الألتراس كلمة لاتينية، كلمة لاتينية معناها الشيء الفائق، ومقصود المشجع المتعصب شديد الحب لناديه. فين ظهرت؟ في مكة؟ لا. المدينة؟ لا. بيت المقدس؟ لا. مصر؟ لا. خرجت في البرازيل، ثم في إيطاليا. أول ما ظهر المسمى عام 1940، ثم في السبعينيات، ثم انتشر في بلاد الغرب. كلمة الألتراس كانت كلمة يخاف منها جمهور القرى في بلاد الغرب. ليه؟ لأنها لما قامت اصطبغت بالعنف. جماعة إن دخلت الملاعب اعرفوا إن في مصيبة تحصل، فكانت مكروهة في دول الغرب. ليه؟ لأن لازم يحضروا المباراة وتحصل مصيبة بعد كل مباراة، لأنه بيسمى المشجع الفائق المتعصب. فكانت مقترنة بأدوات العنف. ثم دخلت في بلاد الإسلام، أول بلد دخل فيها الألتراس المغرب، ثم الأردن، ثم مصر. احنا ترى هي رقم ثلاثة في الترتيب، العربي والإسلامي متأخرين في الكورة شوية. فلما دخلت نظر الناس إلى قواعدها، سأل الشباب طب أنا عايز أبقى عضو في الألتراس، يشرط العضوية. لما تحب تشترك اسأل عن شروط العضوية. ايه هي الشروط؟ اربع قواعد، اربع مبادئ للاشتراك في عضوية الألتراس. اول مبدأ، التصفيق المستمر طيلة المباراة، غناء وصفيق ورقص من اول المباراة الى صفارة الحكم النهائية، شرط. الشرط الثاني او المبدأ الثاني، عدم الجلوس اثناء المباراة. اياك تقعد، افضل واقف على حيلك اللي هو مكان دي 90 دقيقة. الشرط الثالث، حضور جميع المباريات للفريق المشجع. الاصل الرابع، عقد الولاء على هذا النادي، ولا يحق لعضو الألتراس أن ينضم لألتراس تاني. أنت أهلاوي ما تغيرش مذهبك، زملكاوي تموت زملكاوي، شرقاوي تموت شرقاوي، هو كده، دي القواعد. طيب تعال ننزل الأربعة دول على حكم الإسلام إخوان، عشان نعرف إن ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة. نزل الكلام ده على الواقع وعلى التشريع. أول شرط، وهو إيه هو؟ التصديق. لو سألنا علماء الملة، يا علماء الإسلام، هل يجوز في اللعب التصديق على النادي أو لا يجوز؟ نرجع للأصل الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، أي لا مسابقة من باب اللعب والترفيه إلا ثلاث حاجات: في الخيل والجمال والسهام. طيب لما شرع الثلاثة قال إيه؟ قال لك والثلاثة المشروعة يمنع فيها التصفيق. الثلاثة اللي الرسول شرحهم قال لك إيه؟ قال في الحديث: لا جلد ولا جنب في الرهان. إيه معنى لا جلد؟ أي لا جلد، لا صياح، لا رفع صوت، لا تصفيق. فالتصفيق للنساء وليس للرجال. شفت الكلام النبوي؟ لا جلب، ما تنبش على الفرس بتاعك وتقول اجري وترفع الصوت وتزعق، ما ينفعش الكلام دوت. عايز تخش في مسابقة شرعها الإسلام يحرم عليك الصفيق ورفع الصوت أو القيد. الشرط الثاني: القيام ولا قعود. رجل في الصحابة اسمه أبو سفيان، أبو إسرائيل، عفوا أبو إسرائيل، أبو إسرائيل دوت اجتهد، وأنا عايز كده إيه، عايز أعبد ربنا كده بعمل محدش عنده، ماشي؟ عمل إيه؟ راح جاري ونذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ويصوم. لله نظر علي أن أظل واقفا ولا أجلس ولا أستظل وأظل صائما. مش كل سعي مشكور. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. مين ده يا جماعة؟ ده أبو إسرائيل. مرة كده ليه؟ فقالوا له نظر كذا وكذا وكذا. فقال إيه؟ قال عليه الصلاة والسلام: مروه فليجلس وليستظل وليتم صومه. الشيء اللي ربنا شرعه كمله، وأما ما لم يشرع فيحرم أن تقوم فيه. مروه فليجلس. طب أنت بتقول لي شرط العبودية أن أظل واقفا؟ لا، الشرط باطل. إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، باطل. الشرط الثالث: حضور المباريات ولا تغيب عن مشهد. ما شاء الله، في اللعب، في اللهو. رب العباد ما ذكر اللعب في كتابه إلا ذاما. فأن تترك الأعمال والواجبات والمصالح لمثل ذلك هذا خلاف الحق، ولا يجوز أن تضيع الأعمال التي تنمي اقتصاد الأمة لألعاب. ليس بهذا، إنما هي نافلة إن كان العمل مشروعا. ثم الرابع: يعقد على ذلك الولاء والبراء. هذا العقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة جاهلية منتنة. خرج على الناس فقال المهاجرون: يا للمهاجرين، وقال الأنصار: يا للأنصار. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. إذن إخوان الإسلام حث على الرياضة بس بالضابط. الصحابة كانوا يتسابقون وكانوا يرفهون عن النفس بما أباح الله. عقدوا مسابقة يوما، فالعباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسبق، فجاء أعرابي على عتود فسبقها، فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، زعلوا. طب نسأل السؤال: من أكثر الناس غضبا إن كان هناك غضبا؟ صاحب الناقة النجس عليه الصلاة والسلام. دول زعلانين، مالك يا جماعة؟ سرقت العضة. هو عايز يعلمهم. فقال كلمة، قال عليه الصلاة والسلام: إن حقا على الله، شبه روح رياضية، إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الأرض إلا وضعه الله. الأهل ده غلب مصيبة يعني انتهت الدنيا ولا الزمالك ولا حق على الله ألا يرفع شيء من الأرض إلا وضعه الله. إذن إخواني كل فساد لا بد أن نعلم أنه بمخالفة شرع الله تبارك وتعالى. لذلك أقول نحن ينبغي أن يقتدى بنا لا نقتدي بغيرنا. إذا كنت على يقين أن هذا الدين هو الدين الخاتم وأن المستقبل له فلا بد أن تكون على قدر المسؤولية لتتحمل عظم هذا المنهج. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما سمعنا. ولنا مجلس بعد الصلاة إن شاء الله لكن مع غيري، فأسأل تعالى أن يبارك الحاضرين جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.